صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. المسيح قام ونحن شهود على ذلك، أما قيامة لبنان فمقرونة بشهادة صناديق الاقتراع في 15 أيار، فهل سنشهد على قيامة أم على موت؟ بيسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي في محور أول المحامي الدولي المرشح على لائحة زحل السيادة الأستاذ إلياس أصطفين، وفي محور تاني المرشح المستقل على لائحة معكم فينا للآخر بكسروين الفتوح وجبال الدكتور أنطوان صفير. بالبداية بدي رحب فيك أستاذ أصطفين، وكل عيد وأنت بألف خير واللبنانية بألف خير يا رب.
أهلا سهلا فيك كارلا وينعاد عليك كمان.
يعني نحن صرنا عشية انتخابات مصيرية محورية، عناوين عالية السقف. شو بيقول إلياس أصطفين للناخب يلي نحن اقتربنا فعلا من هي، وليش عم نلعب على الهوية وعلى هذا الوتر الحساس بالنسبة للبنانية؟
أول شيء بدي أخذ هالفرصة لحتى عايد الجميع بعيد الفصح والمسيح قام
حقا قام،
وبعايد الطائفة الأرثوذكسية كمان شعنيني مباركة
أكيد،
وطبعا جاي كمان عيد رمضان قريبا، فكمان بكرة من عايد الأخوين من طائفة أو من الأخوين المسلمين. إن شاء الله بتكون هالقرب الأعياد مع بعضهم بيكون إذا بدك هيك فكرة أنها تطلع لحتى نقدر نجمع الكل مع بعضهم جسد العيش المشترك بلبنان. اليوم الانتخابات أكيد مصيرية، وصلنا على مفترق طرق بلبنان، بعتقد أنا أنه ما بقى في عنا منطقة رمادية، صار في عنا يا أبيض يا أسود. هذا الانهيار اللي صار والحالة اللي وصلنا لها بتتطلب أنه الكل يكون عندهم الوعي الكافي لحتى يحددوا مصيرهم بإيدهم. اليوم المسؤولية على الشعب اللبناني أنه يحدد هالموضوع بصناديق الاقتراع، ياخد القرار الصحيح، يصوت للجهة يلي بدها تبني دولة، بدها تبني مؤسسات يلي بتطلعنا من الانهيار الشام التام اللي نحن وقعنا فيه. اللي عم بيحاولوا انه يعملولنا اياه انه ياخدونا على محل ما بيشبهنا لا بالشكل ولا بالمضمون. نحن بطبيعة الحال لازم انه نوقف سد مانع لهالشي هيدا، وانه نرجع نحدد هويتنا اللي هي هويتنا اللبنانية. نحن ما بنقبل نفقد هويتنا، وهذا الشيء اللي عم بيحاولوا يعملوا لنا اياه.
مين؟
الطرف الاخر يلي هو فريق السلاح واللي بغطيه اكيد.
شو بيختلف اليوم عن مقاربة انتخابات 2018؟ يعني نحن عم نحكي انه ما وصلنا عليه اليوم وصارت مصيرية وما بدنا صار فيها ابيض يا اسود، ما بدنا نروح على رمادة. شو المقاربة المختلفة عن انتخابات 2018؟ شو اللي تغير وزاد؟
اللي تغير هو التصرف، فقدان الدولة من مفهوم الدولة بحد ذاته، فقدان الشرعية بالدولة، الانهيار اللي حصل خلال هالسنتين الثلاثة اللي قطعوا يلي ودينا على محل يعني عن جد ما بنتمنى لحدا، إن كان من وراء هيمنة السلاح، من وراء تغطية السلاح، والسلاح عم بيغطي الفساد، وهيدا كله الفساد المستشري عند المنظومة الحاكمة ودينا لهون، وبالتالي أكيد في فرق كتير كبير. اليوم نحن بوضع انهيار تام شامل على جميع الأصعدة. بال2018 كنا بعدنا عنا شوية روح أنه في بلد في دولة، تبين أنه الدولة محلت وصارت أشلاء دولة، وبالتالي وصلنا لمحل ضروري أنه ناخد القرار أنه نرجع نحيي الدولة ونرجع نعطيها هالأكسجين الكافي لحتى ترجع تقوم. يعني المعركة معركة استعادة الدولة
بكامل مؤسساتها يعني.
طبعا.
طب نحن اليوم بس عم نحكي أنه صار فيها الانحدار بالأزمة من 2018 لليوم لل 2022، دغري نحن بيروح تفكيرنا على الانحدار الأزمة الاقتصادية، فليش المعالجات عم بتكون بالشق السياسي مش بالشق الاقتصادي؟
ما هي لأنه الأزمة الاقتصادية لها علاقة بالشق السياسي علاقة مباشرة كمان. اليوم لما تجي تنقضي على الدولة بهالطريقة، على السياسة الخارجية للدولة، على السياسة المالية للدولة، على السياسة الداخلية للدولة، التهريب، التعادي مع الخارج، كل هالأمور هايدي إلها علاقة بالسياسة، وبنفس الوقت أثرت على الاقتصاد بلبنان. لما يكون في عندك فقدان ثقة من الخارج، فقدان ثقة من المواطن تجاه دولته، تعطيل المؤسسات، تعطيل دوائر الدولة، انهيار سعر الصرف، انهيار المصارف، وبالتالي اندمجوا مع بعضهم وخلقوا هالانهيار العام اللي نحن عم نشوفه قدامنا.
هون البعض يرى أنه لا، الأزمة الاقتصادية هي نتيجة تراكمات السياسات الاقتصادية الخاطئة على توالي الحكومات السابقة المتعاقبة، أما الهيمنة السلاح ما أثرت بهذه الطريقة، يمكن بتأثر شوي على المعابر غير الشرعية للكل متورد فيها، عم بنقول مثل ما عم بيقولوا، وليس فقط من يملك السلاح. واليوم المعالجات يعني مثل ما هي مبينة رايحين نحو صندوق النقد الدولي بمعزل عن السياسة، كيف بترد؟
أول شيء أنا بعتقد أنه اللي عم تحكي في جزء منه صحيح، أنه في تراكمات، أكيد في تراكمات، بس هذه التراكمات ما هي السبب الأساسي للانهيار الحاصل. السلاح هو جزء رئيسي وأساسي للانهيار الحاصل، وتغطية الفساد بهذا السلاح هو اللي مكن هذا الفريق من السيطرة على الدولة. ومثل ما كنت عم قلك، لما أنت تسيطري على القرارات الخارجية للدولة وتفوتي الدولة بمحاور هي ما إلها فيها، واحد هذه من ناحية السياسة الخارجية، من سياسة السياسة المالية، وقت بتصير تغطي على الفساد وبصير في عندك هدر بكل القطاعات، وأهم شيء قطاع الكهرباء واحد منهم، وتشوفي هالأرقام الكبيرة اللي عم تروح وتطلع بتلاقي ما عندك كهرباء بالنهاية، يعني 40 مليار دولار مفروض يكون عندك كهرباء مش 24 على 24، 48 على 24. بس هذه كلها هذه الأمور بتبين لك بشكل واضح وصريح أنه هذا الشيء اللي عم بيصير، يعني يتبعون سياسة القضم، عم يقضموا الدولة شقفة شقفة. بعد في عنا هالشقفة النهائية الصغيرة يلي ما رح نقبل بأي شكل من الأشكال أنه يخدوها، لأنه ساعتها منكون فقدنا البلد ونهار البلد وأصبحنا بلا بلد، واللي عنده واللي أصبح بلا بلد وبلا أرض أصبح بلا هوية. وبالتالي مشان هيك
جانا على النقطة الأساس أستاذ أستين، أنه نحن اليوم أمام اليوم قدم لهوية لبنان. يعني اليوم الأفرقاء المتناحرين بالداخل هن كلهم لبنانية وكلهم نفس الهوية، كيف اللي احنا اليوم بدنا نشوف انه في خطر على هوية لبنان؟
الخطر على هوية لبنان سيات اللي فريق من الفرقاء بلبنان بده ياخدك على محور انت ما قلك فيه.
محور؟
ايه طبعا.
يعني نحن عم نخاف من محور سياسي حلف اقليات ام في تغيير بالطابع الثقافي والحضاري والاجتماعي للبلد؟
من جميع الاشكال، انا بلشتلك قلتلك لا، يعني عم يخدونا على محل ما بيشبهنا لا بالشكل ولا بالمضمون، وبالتالي هذا المحور نحن ما قلنا فيه. نحن بدنا نكون على حياد مثل ما البطرق عم بينادي فيه، مثل ما لازم يكون لبنان بلد حيادي على أفضل العلاقات مع جميع الدول الخارجية. نحن ما قلنا بالحروب اللي عم تصير برات الحدود اللبنانية ولا بأي شكل من الأشكال، لا بالعراق ولا بسوريا لا باليمن، أوكي، وهذه عم تأثر على علاقاتنا الخارجية مع دول الخارج وخاصة دول الخليج يلي هي كانت كل عمرها صديقة للبنان وداعمة للبنان، وهذا كمان سبب من الأسباب الانهيار الاقتصادي لما يوقف الدعم من الدول الصديقة لعدم وجود ثقة، واحد، واثنين للتعدي على هذه الدول. يعني كل يوم نطلع نتعدى عليهم ولا أي بيان بيطلع من الدولة اللبنانية بيدافع عن هالموضوع ولا بأي شكل من الأشكال، فالشرعية الموجودة بلبنان فقد شرعيتها.
استاذ ستفين، بتشوف انه نحن عم نتعدى على دول العالم او الاقليم ام العكس؟ يعني نحن عم يقال انه نحن عم نتعرض لحصار امريكي، اليوم حزب الله عم بيشن حملته من يصوت للقوات اللبنانيه بالتحديد، هو يصوت للامريكيين شخصيا هالقد، يعني حاطينهم هون. نحن نتعرض لحصار خارجي على لبنان ام نحن وضعنا نفسنا بهذا الحصار؟
هيدا عذر اللي ما عنده عذر مثل ما بيقولوا، ونحن أكيد نتعرض لا نتعرض لحصار إنما نتعدى على دول الخارج، وبهالطريقة هاي مشان هيك عم بيصير نوع من الحصار إذا بديك تسميه حصار. بس أكيد اليوم نحن ما عم نسوي الأمريكيين، نحن على مفروض نكون على أفضل علاقة مع الأمريكيين كما الأوروبيين كما دول الشرق وكما دول الغرب، يعني هيدي واضحة صارت. فهذا التعدي هو اللي وصلنا لها المرحلة هذه اللي نحن فيها.
نحن هوية لبنان اللي عم نحكي عنها اللي بدنا ننشدها هي فقط مع الشرق أم مع الغرب أيضا؟ شرق مفروض. غرب، لأنه عم بيقولنا اتجهوا شرقا، لأنه شرقا بده يعطينا إيران عم بتقدم لنا خدمات بالكهرباء نحن عم نرفضها، عم بتقدم تسليح الجيش نحن عم نرفض. نحن ليش عنا هذا الرفض تجاه الشرق؟
هي منا قصة رفض، نحن ما لازم اليوم ننحط بموقف انه ننقي بين شرق وغرب. نحن برجع بقلك لازم نكون بلد حيادي، حيادي إيجابي على أفضل علاقات مع الشرق ومع الغرب. نحن ما مفروض نحط حالنا بمحل انه نحصر حالنا بمطرح واحد. واصلا هيدا المحور يلي ما بيشبهنا، بنرجع منعيدها. اليوم كل عمره لبنان معروف بسويسرا الشرق، في عنده التعدد الثقافات، العيش المشترك، العلاقة مع الخارج، أقل شخص بلبنان بيحكي لغتين أو ثلاثة، وبالتالي نحن بدنا نتطور ما بدنا نرجع لورا.
طب كمحامي دولي ونحن عم نحكي اليوم عن مسألة هوية بلاد، في قرارات دولية نحن اخدينا منها 1559 ل 1701 يعني هي اليوم مطروحة على طاولة المفاوضات، بس نحن ما بنقدر ننفذها. يعني نحن بس نحكي بهيدي الشعارات، أولا نطبق وننفذ القرارات الدولية، شو السبيل تنقدر نوصل لهيدي الأمور؟
السبيل أنه نكون على أفضل علاقات مع الدول الكبيرة يلي بتساعدنا أنه نطبق هذه القرارات. اليوم إذا في عندك فريق معين عم يمنع تطبيق هذه القرارات الدولية، بالتالي ما رح نقدر نوصل لتطبيقها. مشان هيك نحن بحاجة ليكون عنا صداقة مع جميع الدول الكبرى لحتى نقدر نطبق هالقرارات يلي داخليا ما عم نقدر نطبقها.
يعني كيف هتكون ترجمتها؟ نحن هالدولة بتاخد قرار تنفيذي يعني الحكومة؟
لازم بالأساس أول شيء نرجع نبني دولة. لما يصير في عنا دولة بكل معنى الكلمة والشرعية موجودة بالدولة، ساعتها مفروض تتاخد القرارات على صعيد الدولة وعلى صعيد الحكومة اللبنانية وتترجم لدى الأمم المتحدة وتتطبق بالطريقة المناسبة.
شو قصدك يعني بس يصير في عنا دولة؟ نحن دولتنا اليوم منتقصة؟
أكيد منتقصة.
وين؟
بجميع المجالات.
كيف؟
من رأس الهرم ونزول.
رأس الهرم دغري من
طبعا.
فوق؟ كيف؟
ولا؟ لما يكون في عندك رأس حرم ما عم يتحمل مسؤولية، واحد.
وين؟
ما عنده مصلحة البلد فوق كل اعتبار، اثنين. لما يكون عنده تضارب مصالح ومنه عادل بين جميع الأطراف اللبنانيين، ثلاثة. ونزال ينزول بعدين، لأنه هذا بيتفرع عنه جميع المؤسسات الدولية الأخرى، إن كان الحكومة إن كان مجلس النواب. لما يكون عندك مجلس النواب ما عم بحاسب الحكومة على عملها، لأنه الحكومة مؤلفة من مجلس النواب،
هو صورة مصغرة عن مجلس النيابة.
صورة مصغرة عن مجلس النيابة، والمجلس النيابي اللي هو عنده الدور الأساسي محاسبة الحكومة، وهذه المحاسبة ما عم تتم. فبالتالي يعني بتبلش العملية من فوق تنزل نزول.
هلأ بتشوف أنه هي هيدي المنظومة هي عم تعمل هذا الهدر والفساد، أم أنه التركيبة والنظام اللبناني هو بيوصلنا لهالحائط المسدود اللي نحن موجودين فيه اليوم؟
التركيبة والنظام اللبناني له علاقة بالموضوع أكيد، بس بالنهاية تصرف. بس هيدي التركيبة بالنظام اللبناني موجودة منذ سنوات وسنوات سنوات. اليوم الطريقة اللي عم تتصرف فيها المنظومة الحاكمة اللي هلأ حكينا فيها هي اللي عم توصلنا لهون. هيدي أنا ما عندي شك في هذا الموضوع، وبالتالي لازم يوقف، لازم نرجع محل أنه نبني شرعية، نرجع نبني مؤسسات لحتى نوصل أنه نقدر نبني دولة مثل ما المواطن اللبناني يستحق.
التيار الوطني الحر يرى، تنحكي هلأ الأمور مثل ما هي على الطاولة، يرى التيار الوطني الحر في تحالف مع حزب الله تحالف دولي، باعتبار أن حزب الله أصبح ورقة إقليمية خارجية، نحن اللبنانية ما بنقدر نسحب هذه الورقة بانتظار المومنتوم الدولي، فبدنا نروح لسياسة ربط النزاع، ما عندنا حل تاني. شو رأيك بهيدي المقاربة للموضوع؟
بالنهاية جميعنا لبنانيين ولازم نتعامل كلنا بطريقة
متساوية.
ما لازم يكون في أي طرف لبناني عنده هيمنة على أي طرف آخر. لذلك بالتالي هل هي عملية تحالف أو غير تحالف، أو هل حزب الله طرف مثل ما عم تقولي صار أصبح طرف دولي، هيدا الشيء ما لازم يكون. اليوم حزب الله بده يكون طرف لبناني، لازم يكون مثله مثل غيره. السلاح لازم يكون بإيد الجيش اللبناني وحده فقط لغير. هيدي بتنهي عملية
كيف بدنا نوصل لهذا الموضوع؟ ما هيدا هو، كيف بدنا نوصل؟ نحن بعدنا عم نحكي بدويلة أم دولة؟ يعني ببعض المحلات حتى تخطت الدويلة بمؤسساتها الاجتماعية وحتى صار عندها حدودها، عندها مربعات الأمنية، عندها شبكة اتصالات، عندها خط خارجي، استيراد، تصدير، كل هيدول. يعني نحن بطلنا عم نحكي بدويلة، صرنا عم نحكي بدولة. طب كيف السبيل لحد
يعني
لحد
حطيت اصبعك على المشكله هلا؟
لا
يعني
انا عم بوصف الواقع، ونحن عم بوصف ليش عم بيقولوا انه صارت اصبح ورقه اقليميه دوليه، ما انه اصبح ورقه داخليه، ومعالجته يجب ان تكون من الخارج وليس من الداخل.
لبنان بحد ذاته ورقه اقليميه دوليه، ومعالجته في جزء منها بده يتعالج من الخارج، بس نحن لازم نعالج الموضوع داخليا. اليوم ممنوع يكون في اي طرف عامل دولي على حسابه. في الدولة اللبنانية فقط لغير هي اللي مفروض تكون موجودة.
هل هو هذه الدولة أو الدولة أو شو بدنا نسميها أو الفيدرالية أو الكونفدرالية أليست عامل قوة للبنان؟ يعني نحن اليوم صاروا بنحسبوا حساب للبنان بفعل وجود حزب الله.
أنا صراحة مش شايف وين عم ينحسب حساب للبنان بفعل هالموضوع هيدا يعني، بالعكس هيدا وضع لبنان على أسوأ لائحة ممكن تشوفيها بحياتي. يعني هذه منا حسب حساب مثل ما بيقولوا، بالعكس هذه شغلة عم تضر بمصلحة لبنان، عم تضر بصورة لبنان تجاه الخارج تجاه الداخل. وبالتالي أنا برأيي هذا موضوع محسوم، ما مفروض يكون في بلبنان دولة غير الدولة اللبنانية، غير الجيش اللبناني سلاح مع الجيش اللبناني، هيك مفروض تكون. مفروض تتسكر المعابر غير الشرعية، التهريب، كل هالقضايا اللي عم تضر بسمعة لبنان لازم تنحسن بقى خلص.
وكيف شو بده يصير بالمقاومة ضد إسرائيل إذا رحنا لهالخيارات يلي عم تتفضل فيها حضرتك؟
الجيش اللبناني أنا برأيي أنه قادر لما يكون مدعوم بالطريقة الصحيحة ولما يكون السلاح هو الوحيد اللي معه سلاح بإيده قادر يقوم بهالمقام. نحن بمحل معين كان في مقاومة ضد دولة إسرائيل، وبالتالي أنا بعتقد هذه المرحلة خلصت. اليوم نحن مفروض نكون تحت راية الجيش اللبناني فقط لا غير.
شو هي السبل حتى نوصل لإنقاذ لبنان؟ اعطيني خريطة الطريق بأولويات. يعني بدنا نبلش نحن لإنقاذ لبنان من هذا الانحدار الاقتصادي السياسي الحصار الدولي تنرجع ننهض بلبنان المؤسسات والدولة التامة. اعطيني خريطة الطريق مع أولويات بداية وصولا.
أولوية كبداية لازم نرجع نشتغل أنه نرجع نبني الثقة، ثقة المواطن بالدولة داخليا وثقة الدولة بالخارج خارجيا.
بنيناها بالاتفاق الأول مع صندوق النقد.
هذه مش بناء ثقة تامة، هذه مش هيك بتبني الثقة. هذه الثقة بدها تنبنى على مراحل. لما نشوف أنه طبقنا البنود اللي عم نتفق عليها وبلشنا فعليا بالإصلاحات وأصدرنا القوانين اللازمة لهذه الإصلاحات وبلش تبين جدية العمل، ساعتها بتبين ترجع الثقة. الثقة منا موضوع بيرجع بلحظة أو بيروح بلحظة، هي عملية تراكمات لحتى تنفقد الثقة، وأفعال إيجابية لحتى تنبنى الثقة. وبالتالي الثقة هي المدماك الأول لإعادة بناء الدولة. اثنين، لازم يكون الدستور هو المدخل الرئيسي لبناء الدولة. اليوم خرق الدستور عم بيكون متواصل بجميع أشكاله وألوانه. نحن اليوم دستورنا هو اللي لازم يقودنا لهالمرحلة لبناء الدولة من خلال المؤسسات الدستورية. اليوم عنا استحقاق انتخابات نيابية، هيدي أول استحقاقات اللي جاي علينا لإعادة بناء الدولة. متى ما صارت الانتخابات النيابية بطريقة نزيهة ووصلت الأشخاص اللي لازم توصل، يلي عندها الخط السيادي، يلي عندها هدف بناء الدولة والمؤسسات، ساعتها بترجع بتبلش الأمور تتحسن. لأنه في عندك انتخابات رئاسية جاية كمان بعد كم شهر. هيدي اليوم مجلس النواب اللي بينتخب على هالأساس الأساس السيادي مثل ما حكينا، بينتخب رئيس جمهورية قوي قادر يتحمل المسؤولية، قوته بتحمله المسؤولية، قوته بمعاملة الشعب اللبناني كله على نفس بنفس المستوى بنفس الطريقة، قوته أنه يقدر ما يكون عنده مصلحة شخصية بالتعامل.
هيدا نحن اليوم نفتقر لهم؟
أكيد نفتقر لهم، هيدا منه موجود خالص نهائيا بتاتا.
ليش اليوم مش صار في تفعيل لاستخدام الصلاحيات لرئاسة الجمهورية من يلي كنا فاقدينها من سنوات خالت لورا؟
الصلاحيات اللي لازم تكون موجودة لازم تكون لمصلحة البلد، مش لشي بيضر بمصلحة البلد. اليوم ما فينا نستعمل الصلاحيات لحتى نكربج البلد أو لحتى نترك البلد بوضع الانهيار مثلا 10 أو 11 شهر بلا حكومة. مش هيك بتكون الصلاحيات. الصلاحيات لازم تستعمل بطريقة إيجابية لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن قبل كل شيء.
شو رأيك عن التشكيلات القضائية اللي بعد لليوم ما تم توقيعها ويلي اليوم نحن بأمس الحاجة يمكن لدفع باتجاه استقلالية القضاء لمعالجة الملفات الفساد المستشري بداخل المؤسسات اللبنانية؟
يعني هذا أكبر مثل على استعمال الصلاحيات بطريقة سلبية وليس بطريقة إيجابية.
سلبية بتعتبرها؟
طبعا أكيد.
ما في ملاحظات ما تم الأخذ فيها، يمكن تكون ملاحظات محقة ودستورية وقانونية
وممكن إنها ما تكون
صح. طلعت عليها؟
أنا عندي معلومات ضئيلة عن الموضوع، بس بالتالي في عندك هرمية بتتاخذ بعين الاعتبار إن كان من ناحية وزارة العدل أو من ناحية مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي أنا بعتقد أنه الأمور كانت واضحة وكان مفروض يصدر المرسوم، لأنه اليوم القضاء بحالة شلل تام وبحاجة لإعادة تأهيل، وفي مين عم بيعركج هالموضوع لحتى ما يشتغل القضاء بالطريقة الصحيحة.
يوم كمحامي دولي كيف بتنظر ما بعرف إذا بدنا نسميها استنسابية، طبعا أنا ما بتبنى، بس للطريقة التي تعالج فيها الملفات القضائية الشائكة الموجودة بلبنان؟
يعني هيدا مثل آخر عن التدخل السياسي بالحياة اللبنانية وخاصة بالقضاء. اليوم القضاء مفروض يكون قضاء مستقل غير خاضع لأي ضغوط سياسية من أي شكل من الأشكال، وبالتالي هذا الشيء ما عم بيصير بلبنان اليوم. التدخلات السياسية بالقضاء هي اللي خلت القضاء أنه ما يكون فعال بالطريقة اللي لازم يكون فعال فيها، وبتلاقي الأحكام اللي عم تصدر يا أما أحكام مجحفة بحق الأشخاص، أو أكبر إكزامبل اللي هو انفجار المرفأ وعمل القاضي بيطار وكيف عم يتوقف عمله، وكل الطرق اللي عم يجربوا يستعملوها لتوقيف عمله بانفجار بعتقد أدى إلى هدر 250 روح وتدمير بيروت من أولها لآخرها، يلي هو أنا بعتقد كان مفروض يكون موضوع رئيسي وكان مفروض يكون موضوع جميع الأطراف مهتمة أنها توصل للحقيقة فيه. وبالتالي هيدا التدخل السياسي هو اللي عم بفرمل عمل القاضي بيطار، وما عم نقدر نوصل للحقيقة المطلوبة. هيدا مثل من الأمثال، بس هيدا أكبر مثل بالنهاية.
يعني جريمة موصوفة، يعني راحت نص بيروت راحت بانفجار بعد مش عارفين نحن من المسؤول.
أكيد يعني في شيء في علامة استفهام كتير كبيرة بقى.
طبعا يعني ببلد مفروض يعتبر نفسه بلد، بتروح العاصمة ما حدا بيسأل وين هيدا فعلا.
وبعدك بتقولي لي انه في مين عم يتحمل مسؤولية؟
انا ما عم بقول شيء، ما تقولني، انا عم بسأل. اليوم تنرجع هلا بالتحديد على المعركة الانتخابية بزحلة، كيف بتوصف لنا اياها؟ هل هي معركة نزيهة؟ هل في ميل انتخابي؟ الاجواء هي فعلا رايحة باتجاه انه نحن امام معركة سيادية ومعركة هوية، ام في امور اقتصادية ملحة اليوم وعدم التلهي بهذه الشعارات الكبيرة؟
بتعرفي زحلي على طول كانت أم المعارك من زمان وبالجي. زحلي كانت رمز المقاومة وبعدها لليوم رمز المقاومة، وأكيد لح تكون المعركة بزحلي معركة قاسية، معركة سيادية بامتياز
في 8 لوائح متنافسة،
8 لوائح متنافسة كبيرة طبيعة الحال، معركة سيادية بامتياز. بس نحن منعول على ضمير الزحالني وأهل المنطقة أنه يستعملوا ضميرهم ويصوتوا صح، لأنه مثل ما وقفت زحلي مانع بالزمانات ضد أي اعتداء، اليوم زحلي أكيد لح تكون بأول الصفوف للوقوف كمانع لأي اعتداء عم بيصير اليوم على لبنان.
نحن بس نحكي عن اعتداءات على لبنان، منتذكر أنه الأمن في عليه علامات استفهام كتير كبيرة وخصوصا بالمنطقة فوق.
صح.
يعني نحن منعرف أنه كل مرة بيصير في مثل خطة أمنية لضبط الأوضاع بالمنطقة، منرجع منروح لاجتماعات يمكن بين بعض العشائر، يعني في فلتان أمني كبير موجود فوق. طب ليه؟
في فلتان أمني موجود، بس كمان بنفس الوقت ما فينا ننكر جهود الأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن بمنطقة الباع بالقدرة اللي عندهم إياها، وعم يعملوا عمل جبار بالنسبة لهالموضوع بالذات. بس كمان بطبيعة الحال وجود السلاح المتفلت بالمنطقة وبالمنطقة المحيطة بالباع الأوسط هي كمان بتعزز الخلل الأمني وبتعزز هالمواضيع السرقات أو الخطف أو كل هالأمور اللي عم تصير. بس برجع بسني على دور الأجهزة الأمنية، لأنه عن جد عم يشتغلوا شغل جبار بالمحافظة على الأمن إلى الحدود الممكنة اللي عندهم إياها.
كيف يمكن التوافق بين هذه النظرة أو الرؤية السيادية للبنان ككل وبين خصوصية البقاع وزحلة؟
بالنهاية البقاع وزحلة جزء من لبنان، والسياد مثل ما السيادة بلبنان مهمة، السيادة لمنطقة زحلة والباع كمان كتير مهمة. فاليوم نحن عم نقود على المعركة تحت عنوان السيادة، ليحتنا اسمها زحلة السيادة، وبالتالي هيدي بتشرح لك قدي اليوم مفهوم السيادة بزحلة وبمنطقتها كتير مهم، يعني مثله مثل كل لبنان بالنهاية.
يعني هالقد هني مؤمنين بنزع مثلا سلاح حزب الله، أو بالأحرى بضمن خطة استراتيجية ضمه يمكن للجيش اللبناني وكل هالطرق اللي نحن عم نحكي فيها اليوم؟
أكيد انه اهل المنطقه مؤمنين بنزع سلاح حزب الله، بيضموا للجيش اللبناني، والمعركه بزحله، وبالمنطقه كمان معركه مصيريه، وعم نعتبرها انها معركه مصيريه لحتى نوصل لهدفنا يلي هو هدف بناء الدوله والمؤسسات، لهو والهدف لانه المواطن يعيش عيشه كريمه، لانه ما بعتقد المواطن البقاعي او الزحلاوي عم بيعيش حياه رفاهيه اكثر من غيره بكل لبنان، كلنا بنتشارك نفس الهموم، وبالتالي كلنا عنا نفس الهدف.
ما هون انا بدك توصلني للهموم، تحدثت انه ببرنامجك الانتخابي استاذ الياس قصفان انه انت صحيح انه معركتنا نحن رايحين بهذه العناوين العريضه، انما لن اتخلى عن هموم زحله ومصالحها. شو أكيد. هي هموم زحله ومصالحها؟
اليوم زحلي كتالت أكبر مدينة بلبنان، الاقتصاد بزحلي مأثر، الحياة الاجتماعية بزحلي مأثرة، مثل ما الهموم الموجودة بكل الأراضي اللبنانية بالنهاية. وإذا بدنا نيجي نطلع شوي بطريقة إمائية على زحلي، لأنه الإماء فقد بزحلي منذ فترة، وبطبيعة الحال وضع الدولة كمان والوضع العام ما كان عم بيساعد، بس في عنا مواضيع مهمة جداً بتساعد على إحياء الوضع الاقتصادي بمنطقة البقاع، وأنا تكلمت عنها بإيجاز، مثل مثلا دعم الصناعات، دعم الزراعات، دعم المشاريع التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة، لأنه هذه تعتبر الشريان الاقتصادي الرئيسي لأي محل، لأي
اقتصاد بالعالم. يعني هي الطبقة الوسطى والمشاريع المتوسطة.
منطقة البقاع إجمالا هي منطقة هي مزيج من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لازم نلاقي لها فرص لحتى نقدر ندعمها، لحتى نقدر نرجع نمشي هالشريان الحيوي، لحتى يرجع ينطلق الاقتصاد وبالتالي النمو، وبترجع بتمشي الأمور شوي شوي. وأما بالنسبة للزراعة، اليوم نحن سهل بقى معروف يعني كسهل زراعي بامتياز، عنا القدرة أنه نقدر أن نشجع المزارعين، عنا قدرة أنه نقدر نحس الدولة على مثلا إصدار رزنامة زراعية لحتى ما يصير في أي استيراد للمواد الزراعية، إن كان الصناعات الزراعية أو الخضار والفواكه من الخارج، وقت اللي بيكون في نحن عنا موسم بلبنان. في عدة أمور ممكن تنطرح لمساعدة المزارعين بالمنطقة، لأنه
هلا هون غايبين هدول المشاريع؟
نعم،
هدول المشاريع غايبين اليوم عن وزارة الزراعة.
ما في غايبين.
يعني
غايبين.
اليوم ما في خطة زراعية كاملة متكاملة للوطن،
ما في أي عمل جدي بالموضوع، ما في. بدك تضبطي التهريب، يعني هذه عندك نقطة كتير مهمة، قصة التهريب كمان يلي هي مش بس بتنطبق على المواد الزراعية، بينما بتنطبق على كل شيء. قصة التهريب عم تضر جدا بالاقتصاد اللبناني، ومشان هيك نحن بندعي على طول ولازم نوضع خطة لحماية المعابر وحماية الحدود اللبنانية لحتى ما يبطل يصير في تهريب، لأنه هذا أكتر شيء عم يأذي الاقتصاد اللبناني.
كيف برأيك نحن بدنا نروح على هيدا الطريق؟ يعني كيف بدنا نحن نوقف التهريب، ولا سيما أنه الحدود اللبنانية السورية هي حدود متداخلة جغرافيا، وما فينا نسكر المعبر. يعني الحكي هين، كيف بدنا نسكر كل الحدود؟
الجيش اللبناني بكل سهولة لازم يبسط سلطته على جميع الحدود اللبنانية لحتى يمنع التهريب، وهيدا بنرجع لموضوع السلاح المتفلت والسلاح يلي منه بإيد الدولة اللبنانية والدويلة التي تسيطر على الدولة، وبالتالي عم تعمل اللي بدها إياه. هيدا التهريب اللي عم بيصير لازم يوقف، لأنه هيدا أول مدخل للنمو الاقتصادي بالبلد. إذا بتمنع التهريب بترجع بتعتمدي على الاقتصاد الداخلي، بتعتمدي على الصناعات الداخلية، وبتقدري تعملي كنترول على الموضوع.
استاذ الياس قصفان عم بيحكوا وعم بيتهموكم انه في مبالغه عندما نتحدث انه في هناك سيطره لحزب الله او للسلاح غير الشرعي على مفاصل الدوله. مثل ما ذكرنا قبل شوي، تناخد مثل بانفجار بيروت، التحقيق بانفجار بيروت ما قدروا انه يكفوا يد قاضي عن هذا التحقيق. بمحل تاني ما قدروا يفرضوا يمكن تأجيل انتخابات، أو ما قدروا، يعني وين في سيطرة فعلية؟ يعني هالمواطن بده يسمعنا كيف بده يلمس هذه السيطرة؟
السيطرة واضحة
من يعني وين؟
من عدة منافذ بكل شيء. أول شيء بالنسبة لانفجار المرفأ، كف يد القاضي بيطار، هيدي عم بيكون موضوع يومي لمحاولة كف يده، بس العرقلة اللي عم بيرقلوا إياها اليوم القاضي بيطار مفروض يكون انتهى من التحقيق وخلصنا من الموضوع، بس هذه العرقلة هي شبه كف يد إذا بدك بهالمرحلة هاي. اثنين، لما ما عم نقدر نضبط حدودنا، هذا أكبر مثال على أنه في سيطرة تامة على الحدود اللبنانية، لأنه من خلالها عم بيتم التهريب. وبالنسبة للسياسات الداخلية، إن كان بالنسبة لإنشاء حكومات، إن كان بالنسبة للسياسة الخارجية، كل الأمور اللي حكينا عنهم هذه سيطرة. لأنه اليوم لو لبنان عم يشتغل ضمن الأطر الدستورية الصحيحة، نحن ما كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم.
اليوم عم نشهد نحن عودة خليجية عربية خليجية للبنان، ماذا يؤمل من هذه العودة؟
نحن بنتمنى أنه يكون في رجعة خليجية عربية على لبنان. بالنهاية دول الخليج مثل ما قلت لك قبل دول صديقة، كل عمرها كانت واقفة حد لبنان، مساندة للبنان بجميع مراحله. وبالتالي نحن ما بيهمنا بأي شكل من الأشكال نزع العلاقة معهم أو قطع العلاقة مع دول الخليج. وبالتالي هذا ببرهن لك اليوم أنه حتى مع كل الأمور اللي صارت ومع القطيعة الدبلوماسية إذا بدك اللي صارت خلال الأشهر الماضية، بضل لبنان جزء مهم لدول الخليج وللعرب بشكل عام. وبالتالي عم بيحاولوا عم يرجعوا يمدوا يد المساعدة، وعم بيحاولوا أن يكونوا حدوا، لأنه شايفين الانهيار اللي حاصل وما رح يتركوا لبنان.
تعتبر من هيدا المنطلق أم أنه يحكى أنه رح يصير فيه تسوية إقليمية كبرى، وطبعا لبنان هو رح يدفع مثل العادة تمن هذه التسوية الإقليمية؟
هيدا تأويل، أنا بترك المستقبل اللي يحكي عن هالموضوع. نحن اليوم بالنسبة لي شخصيا أنا بعتبر هذه مد يد من دول الخليج والعرب تجاه لبنان لمصلحة لبنان.
طب توقيت عشية الانتخابات هل في علاقة؟
أكيد إلا علاقة، لأنه كمان مثل ما نحن بهمنا أنه يكون في عنا انتخابات نزيهة، وأن تحصل الانتخابات لحتى نخوض الاستحقاق الدستوري مثل ما هو لازم. أكيد هاليد اللي عم تنمد للبنان بهذا التوقيت بالذات هي لمساعدة لبنان واللبنانيين على خوض هذا الاستحقاق النيابي بامتياز، ولحتى نقدر ننتقل على المرحلة الثانية بعد الانتخابات النيابية لنبدأ ببناء البلد.
المرحلة الثانية بعد الانتخابات النيابية هل هي استحقاق رئاسي أم هو مؤتمر تأسيسي برأيك؟
أنا بعتقد أنه مؤتمر التأسيسي اليوم مش لازم ينطرح على الطاولة بهذا الوقت. نحن في عنا نظام بلبنان، أكيد ما لح أقلك أنه نظام كامل بحاجة لتعديل أكيد بمحلات معينة تبعا للأمور الفجوات الموجودة فيه، بس هذا بده يصير تباعا. فلاش لحتى نستبق الأمور، منشوف شو بده يصير مع الوقت، منخوض الاستحقاقات الدستورية اللازمة، وبعدين منحكي بقصة تعديل نظام أو نظام جديد أو يلي بيناسب وضع البلد بوقتها.
إذا بدنا نطلع أنا ليش عم نوصل لمؤتمر تأسيسي، لأنه نحكى الرئيس الفرنسي قال نحن رايحين لعقد سياسي جديد، وحزب الله هو حزب شرعي منتخبين الشعب اللبناني، يعني هدول الكلمات ما حدا نساهم من وقت أجا الرئيس الفرنسي. إنما اليوم بس بدنا نطلع هيك شوي من بعيد على هذه النظرة الإقليمية، الرؤية الإقليمية الاستراتيجية، منشوف أنه فجأة في عودة خليجية للبنان من دون تنفيذ شروط الورقة الكويتية. بالمقابل كمان بالموازات في تحريك لملف ترسيم الحدود البحرية، ومرورا أيضا بتوقيع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي. ماذا يعني هذا التقاطع بثلاث محطات رئيسية برأي الياس أصطفين؟
أنا بشوفه هذا الموضوع بشوفه بشكل علامة إيجابية على تحسين الوضع بلبنان. ما ضروري على طول ناخدها على الإكستريم ونقول
مش إنه تسوية جاية هلأ وعم يتفقوا بين بعضهم علينا.
لا لا، حتى على طول نحن بدنا نمشي بنظرية إنه في حدا عم يتفق علينا. اليوم نحن في عنا واقع وفي عنا أمور عم تصير، خلينا نمشي مع الأمور اللي عم تصير اليوم. وأنا بعتقد الأيام بتبين تباعا، لأنه التأويل كمان بمحل معين بضر، فخلينا نشوف الأمور كيف بدها تصير.
أنت متفائل؟
أنا جدا متفائل، ومشان هيك أنا مرشح على انتخابات نيابية اليوم. يعني أنا صار لي مغترب 26 سنة وعايش برا، وبطبيعة الحال أكيد مني جاي كرمال الكرسي، لأنه أنا مطرح مني موجود عندي كرسي بالنهاية، وقادر أنه يكون عايش مرتاح، وقادر أفرض سلطتي أو يعني إذا بدك عيش اللي عم عيشه برا. بس كمان بنفس الوقت لقيت أنه عندي واجب وطني أني جرب أجي جرب شوف كيف أنا فيني ساعد ومد يد المساعدة بأي شكل كان لمصلحة البلد، ولحتى شوف كيف بدي ساعد البلد.
شو عندك صرخة غضب؟ تقدر هلا هيك تطلع تقول لهم للناخبين طلعوا شوفوا وين، يعني هيدا صرخه غضب غير عن الامور يلي بنلبس فيها الكفوف وبنحكي فيها استراتيجيه ودبلوماسيه. وين صرخه الغضب الحقيقيه اللي لازم نشوفها؟
صرخه الغضب هي هيدا مش لبنان، نحن بدنا لبناننا نحن اللي نحن بنعرفه، هيدا منه لبنان بقى. واللبناني بحد ذاته بحق له انه يعيش بكرامه، بحق له انه بعد كل هالسنين انه عن جد يعيش بكرامه ويقدر يعيش حياة كريمة ويقدر يتطور ويقدر يواكب التطور اللي عم بيصير بالعالم. اليوم عنا موارد بشرية هائلة بلبنان كلها عم تتهجر لبرا من وراء الوضع الحالي. أنا صرخة الغضب إنه بليز يا مغتربين ما بقى أو يلي عم تفكروا إنه تفلوا ما تفلوا، يا مغتربين رجعوا على لبنان. أنا عملت برمتي الانتخابية بأمريكا وبكندا وكنت على علاقة مع أو صرت على علاقة مع جميع المنتخبين المسجلين بهذه المنطقة، وحسيت عن جد بالمغصى اللي عندهم إياها تجاه لبنان وتجاه عودتهم على لبنان، يلي الناس اللي صار لها 30 و 40 سنة مغتربة واللي شايف لبنان مثل حلم، هيدا يلي بده يتقاعد ويجي يتقاعد بلبنان، أو هيدا يلي بيفكر أنه ينزل يصيف بلبنان وإلى آخره، هيدا الحلم عم بيموت معهم لأنه عم بيلاقوا أنه ما بقى عندهم مجال ليرجعوا على لبنان على وطنهم الأم. وهيدا شيء بيزعلني للأسف، وهيدا شيء كتير بيزعلني، وهيدا يمكن عطاني إذا بدك مثل دافع إيجابي أو دافع إضافي لحتى خوض المعركة الانتخابية، لحتى أعطي أمل لهالمغتربين أنه لا هيدا بلدنا وهيدا إلنا وما رح نخليه يروح على مطرح، ونحن بدنا إياكم ترجعوا على لبنان مثل ما أنا رجعت على لبنان، بدنا إياكم أنتم ترجعوا على لبنان، لأنه لبنان بليكم حرام. يعني اليوم لبنان بعده واقف على جراي يمكن من وراء المغتربين اللي عم اكيد عندهم كل بيت عنده حدا مغترب عم بيساعده او كل صديق او كل كذا، وبالتالي بدنا نرجع نعطي هالثقه وهالامل لهالمغتربين الموجودين برا، لهالشباب اللي عم بيهاجر لبرا اللي ما عم بيلاقي فرصه عمل بلبنان. اليوم الموارد البشريه تبعنا عم تتصدر لبرا، بدنا نرجع نجيبها لانه وجودها بلبنان بيرجع لبنان للي نحن بنعرفه.
لمست شي نوع من الياس لدى المغتربين بالعمليه الدستوريه اللبنانيه؟
اكيد في ياس لانه التجارب عم تبين لهم كيف المنظومه الحاكمه عم تدير البلد، وبالتالي في عندهم نوع من الخوف انه اوكي نحن اذا رحنا صوتنا اليوم هل رح يوصل صوتنا؟ هل رح يوصل الصندوق اللي عم نصوت فيه لحتى ينفرز بالطريقه الصحيحه؟ أنا بتفهم الهواجس تبعهم، بس كمان بنفس الوقت نحن لازم نبس الإيجابية عن جميع المواطنين اللبنانيين إن كانوا بلبنان أو بالخارج، إنه ما نخلي هذه المواضيع توقف عائق قدامنا بالعملية الانتخابية. نحن بده يكون عندنا أمل، بدنا نفكر بطريقة إيجابية لمصلحة لبنان ولمصلحة المواطن.
بكلمة أخيرة إذا بدك تتوجه فيها للناخب الزحلاوي بالتحديد وتعطينا هذا النوع من الأمل والتحدي إنه بكرة أحسن، يلا وعلى أمل إنه نشوفك بالمجلس النيابي، وأنا صير لك سعادة النائب الياس أصفين مش الأستاذ الياس أصفين.
أنا بفضل ضلي تقليلي الياس أصفين، الألقاب صراحة ما بتعني لي شيء. اللي بيقولوا للناخب الزحلاوي ولناخب المنطقة بالبقاع إنه نحن معتمدين عليكم إنه تحكموا ضميركم، عدم الاختراع هو جريمة كبرى بحقكم شخصيا وبحق الوطن. لازم كلنا نقوم نروح على صندوق الاقتراع ب 15 أيار ونصوت صح، نصوت لقيام الدولة، نصوت للمؤسسات، نصوت لسيادة لبنان، نصوت للحلم اللي عنا إياه يلي هو لبنان بكل معنى الكلمة.
أنا بدي أتشكرك المحامي الدولي المرشح على لائحة زحلة السيادة الأستاذ الياس أصطفين على وجودك معنا وهالنفحة الإيجابية اللي نحن فعلا بحاجة لها بهالوقت بالذات، على أمل أنه نوصل لقيامة لبنان.
أنا بتشكرك، thank you.
بدي رحب فيكم جديد مستمعينا ضمن برنامج الجمهورية القوية يلي بيسرني بهالمحور الثاني أن استضيف معي المرشح المستقل على لائحة معكم فينا للآخر بكسروان لفتوح وجبال المحامي الدكتور أنطوان صفير. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير
وفصح مجيد
لك ولكل المستمعين الكرام والمشاهدين على الفيسبوك.
أكيد
وبدنا نقول أنه حدث الأيام هو مش حدث صار، هو حدث دايم.
حلو.
بإيماننا، وبالتالي نحن بنحتفل فيه بشكل مستمر ابتلاء من إيماننا العميق بهذا الموضوع. إن شاء الله أيام لبنان تصير، لأنه كل الشغل هو بهالاتجاه.
نحن اليوم بس نحكي عن قيامة لبنان، لبنان اليوم بأي حالة؟ موت؟
لا، لبنان يعيش أزمة وجودية. يعني أزمة وجودية بمعنى أنه المخاطر ما عادت مخاطر محتملة، صارت مخاطر أكيدة. لأنه عم نشوف أنه هوية لبنان السياسية تعرضت للمخاطر ابتداء من 13 نيسان 75، بال19 نتيجة التراكمات والسياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة وصلنا إلى انهيار هوية لبنان الاقتصادية، اللي حتى بالحرب العسكرية اللي صارت واللي ما اسمها حرب أهلية مثل ما الناس بتسميها، هي حرب في لبنان دخلوا فيها كل الدول المحيطة وغيرها.
نعم.
وبالتالي ضلت القلاع الاقتصادي النقدي البنوك النشاط الاقتصادي بمعنى قوة العملة وغيرها ضلوا موجودين. اليوم في انهيار لهالهوية، هيدي هوية لبنان الاقتصادية، وهيدا شيء خطر.
هو انهيار هوية اقتصادية أم انهيار نظام اقتصادي، أزمة اقتصادية؟ نفس الهوية بنرجع نحن بنسترجعها من خلال خطة إصلاحية إنقاذية اقتصادية بحتة.
نحن مبارح غبطة البطريرك أشار لهالموضوع بعزة القداس الفصح، لأنه حكي عن موضوع يتعلق بجوهر النظام الاقتصادي اللبناني. النظام الاقتصادي اللبناني مثل ما نحن بنعرفه ما عاد موجود.
ليه؟
لأنه المصرف بمعنى البنك اللي كان ياخد ويعطي بحكم شغله، اللي كان يجذب الاستثمارات من الخارج والرساميل اللبنانية والعربية والأجنبية، ما عاد موجود.
بفعل فساد.
بفعل الفساد، بفعل التراكمات اللي صارت، بفعل المديونية غير المدروسة اللي صارت بالدولار ابتداء من 2000 وما بعد، بفعل انه وصلنا لمرحلة ما عاد نحن عم نعرف شو عم بصير.
مزبوط.
لذلك كل يوم في قرار جديد، وفي غياب يعني كتير مفجع للعدالة. لأنه كمان معطلين دور القضاء بسبب تسييس القضاء ووضع الملفات في خدمة البرامج السياسية.
هيدا اللي عم بيصير دكتور صفير.
طبعا.
في تسييس للقضاء أم في تعطيل للوصول لحقيقة ما، إن كان من خلال الملفات التي تفتح لمكافحة الفساد، إن كان الملفات اللي تفتح للوصول لتدقيق جنائي، يعني هيدا الخط نحن عم نسميه تسييس يمكن؟
أكيد. لأنه إذا بيتركوا القضاء، أول شيء بالقانون، القضاء لازم يكون مستقل. تيكون القضاء مستقل بده يكون في قانون بيحفظ هذه الاستقلالية. اليوم شو عم بيصير بقصة
اقتراح
المرسوم؟ المرسوم مش تشكيلات عامة، تشكيلات جزئية لاستكمال تشكيل محاكم التمييز، يعني هيئات محاكم التمييز وقفت.
ليه؟
لأنه في سياسة، لأنه في
مين عم بيوقفها بالتحديد؟ من هم الفرقاء اللي احنا عم نقوله هلا عم يتدخلوا بالسياسة؟
هلا موقفها وزير المالية، يعني واضحة القصة. الموضوع لازم يكون في قانون، هو موجود بمجلس النواب، لازم يقر هذا القانون،
استقلالية القضاء،
استقلالية القضاء في بالليجان. القانون وفي بالفعل ساعتها في عنا كتير قضاة أوادم، كتير قضاة كفؤين، كتير قضاة جريئين، بس الشرط انك تعطيهم المجال، مش تخنقهم. القرار اللي بيتاخد بالبداية بنرجع منعطله بالاستئناف، او في ملفات تفتح وما بتوصل لأي نتيجة،
مثل يلي ما تقوم به القاضي غادة عون. يعني في كتير حملة عم
أنا محامي ما بسمي قضاة.
نعم.
بس بدي اسأل سؤال امام الرأي العام، بدي كمواطن لبناني قبل ما اكون حقوقي
أعرف النتيجة،
بدي ملف واحد يوصل لخواتيمه وأعرف من هو المرتكب وإذا كان مرتكبا أو لا. أما أنه نضل بإطار الحزورة بالملفات، أعتقد هذا هو طعن للعدالة، لأنه هذا الموضوع عم بيخلينا نوصل لمرحلة ما يعود عندنا ثقة، وأكترية الناس ما عاد عندها ثقة
للأسف.
ومثل ما العدالة الاجتماعية انهارت، العدالة كمان العامة منهارة، وبالتالي ما ممكن إعادة تصويب للحالة العامة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الرقابية كل شيء إلا إذا القضاء وقف على إجراء. والقضاء في عنده عناصر مهمة، الله خير إذا ما طالت القصة والقضاة، يعني بالنهاية بدهم يعيشوا بكرامتهم، وحتى الهيبة ما عم بيتركوه لهم إياها. هودي الناس رح تفل، ودول العالم رح تستفيد منهم بالوقت اللي نحن بأمس الحاجة لسلطة قضائية تكون حاسمة، لأنه انسرق كمية مال من لبنان. هالكمية هيدي يعني انكونسيفابل، ما شيء خارج المنطق، يعني خارج الـ السياق، يعني حتى بالهدر وبالفساد اللي شفناه بكل دول العالم، شفنا شيء كبير بلبنان مفجع. الأرقام مفجعة.
الأرقام مفجعة. إنما هذه الأرقام نحن بس نسمع اليوم إنه مختلف الكتل السياسية عم تحكي باسترجاع الأموال المنهوبة. هذا العنوان الواسع الكبير، هل فعلا نحن في إمكانية قانونية لاسترجاع هذه الأموال؟ ومن يحدد أنها أموال منهوبة؟ وكيف، ما هي السبيل تنعرف إذا ظهرت لبرا بطريقة شرعية؟ ما في كابيتال كنترول، يعني كل هذه شقين للموضوع.
في الأموال المحولة وفي الأموال
المنهوبة.
الأموال المحولة هي من بعد ما صارت انتفاضة 17 تشرين سكرت البنوك أسبوعين،
مظبوط، لا
من بعدها. من بعدها صار إذا حضرتك أو أنا أو أي مواطن بده يروح بلشوا يعطوه 500 دولار 300 200، يقال، وهذا في تأكيدات فيه، إنه في ناس نافذة حولت من هذه البنوك عشرات الملايين إلى الخارج.
أوكي.
القانون ما بيمنع، بس كمان القانون ما بيخلي أي مصرف يتعامل بمعيارين مع زبائنه. مش ناس بينطرهم قدام الباب ليعطيهم حقوقهم 100 دولار و200، وناس تانيين نافذين بيجففوا السوق من الكاش ويبعتوا كله لبرا بالسويفت، وهذا كله مبين. وقت في قرار سياسي كله بينعرف،
كله بينعمل
أكيد.
يعني في مزبوط، يعني بس يعني نحمل احنا هذه الشعارات، يعني ممكن الوصول لتنفيذها.
الأموال المحولة، الأموال المحولة أهي شيء تنعرف،
تنعرف، بس في انه طريقه قانونيه لاسترجاع
اكيد، لانه هيدي اغلبها هو اموال غير مشروعه. معلش، هي الموضوع ما في شيء اسمه اموال منهوبه، في اموال مستحصل عليها بصوره غير شرعيه. شو الغير شرعي فيها؟ انه اليوم انا اذا حولت مبلغ من المال بدي برهن اذا انا كنت بالدوله انه انا هالمال من وين جايبه. يعني غير هيدي الكذبة المعروفة، ورثة فلان مين، خي ورثة، مرته ورثت، عمته ماتت، هذا حكي. بالتحقيقات ببين تماما مصادر هذه الأموال وإذا كان مستحوذ عليها بصورة غير شرعية. وغير شرعية بمعنى أنه منا جاي نتيجة عمل
وظيفة
أو شغل أو تجارة مشروعة أو غيره. هيدا من جهة. الأموال أكيد في أموال كتير مستحصل عليها بصورة غير شرعية لسبب بسيط. وين راحت أموال اللبنانيين؟ وين راحت أموال الدولة؟ وين راحت الضرائب اللي كانت تندفع؟ أوكي، دفعوا رواتب فليكن، غير رواتب شو عملوا؟
هيدا مش التدقيق الجنائي. نحن
التدقيق الجنائي أهميته أنه بيحدد إذا كان هالمال اللي جاي واندفع. شو الفرق بين التدقيق الجنائي والتدقيق المحاسبي العادي؟ التدقيق المحاسبي بأكد انه حضرتك اعلامية عاملي كونترا اخدتي حقك هالقد، مزبوطين، في وصولات، اذا موضوع. التدقيق الجنائي بفوت اكتر،
اذا مزبوط حقي انا
هلأ. اذا حقك انك تاخدي مليون دولار بالسنة او لا. نحن في عنا كونترايات، يمكن الشعب اللبناني اذا بيعرف حقيقة الكونترايات اللي كانت موجودة بالدولة وكمستشارين وغيره بالمؤسسات العامة وبالصناديق اللي نهبت البلد من خلالها، خلال هيدي الصناديق، ساعة صندوق المهجرين وساعة صندوق الجنوب وساعة مجالس ما بعرف شو اسمه، مجلس الماء والأعمار، المجلس اللبناني السوري الأعلى، كلهم هودي خارج الرقابة، الرقابة الفعلية القانونية عم بحكي. إذا هودي المواضيع كلها بتبين كيف مصرف لبنان بواسطته اندفع كل هذه الأموال ومن وين اجت ولوين راحت. هيدا التدقيق الجنائي. التدقيق الجنائي أنا كنت كتير، يعني أنا مع التدقيق الجنائي للآخر، والتدقيق الجنائي يبدأ بمصرف لبنان ثم إلى المصائل
المؤسسات والوزارات،
الوزارات والمؤسسات والصناديق وغيرها، وإلى المصارف التجارية أيضا، لأنه هون نحن بسيركوي، نحن مش هيك دي فقط بيجي أنا بشيل قطعة وبحطها مثل هيدا القانون اللي عم بيعملوه على الكابيتال كنترول، هيك بيعالجوا الأزمة الاقتصادية؟
ليه شو في عليك الشوائب؟ هذا القانون،
هذا القانون جاي
عم بيعملوا هاي لجنة للمشاركة بالقرارات،
جاي قصة الكابيتال كنترول أول شيء بعد سنتين
على ممارسة الكابيتال كنترول
نص تقريبا على ممارسة هيركات، شيء بخوف. يعني اليوم أي واحد بده يصرف كاش عم بيصرف 15% و17%، وما تقول الدولة مش عارفة إذا أصغر مواطن عارف. هيدا من جهة. من جهة تانية التدقيق الجنائي، يعني أنا كنت يعني بتصور أنه لازم بأول العهد يبلش مش بآخره،
يعني ما خلونا.
لا هذا موضوع تاني، أنا ما بدي فوت به التفاصيل. أنا بعرف كمواطن لبناني وكحقوقي الموضوع هو موضوع واقعي، يعني صار هذا الشيء أو ما صار.
طيب بس ما هو
بعدين شوف المسببات
كشفت بعد 17 تشرين، يعني ما فينا نقول هالتدقيق كان لازم يكون من قبل.
أبداً التدقيق الجنائي البلد راي على الانهيار من زمان،
لما كان طالع مرسوم رئاسي قال ممنوع تحكوا وتشهروا بمالية الدولة. هيدا
يعني
تشهير بمالية الدولة يعني غير مبني على أسس.
صار في نواب منهم النايب جورج عدوان
مصبوط بال2017
مجلس النواب
مصبوط
بهذا الموضوع. شو صار؟ أنا كمان ما بدنا ناخد الأمور بإطارها الواقعي. أنا مواطن لبناني ورب عيلي وحقوقي، أنا بالحكي ما بمشي. من مين مكان هيدا الحكي؟ القصة اليوم ما بقى تتداوى بالشعارات التافهة وبالخطابات ما إلى قيمة اللي بتصير الغرائز، وبنرجع على سنة 75 وعلى 78 وعلى 80، خلصنا من هاي المرحلة. نحن اليوم بأزمة مصيرية، في أموال نهبت، مين نهبها؟ جاوبوني على هالجواب، أنا مواطن لبناني عم بسأل، جاوبوني على هالسؤال. تدقيق الجنائي، أنا مع التدقيق الجنائي اليوم وبكرة وكل ساعة، ورئيس جمهورية بده التدقيق الجنائي فليكن، أنا مواطن لبناني أنا معه بدي التدقيق الجنائي.
نعم
بس بدي نتيجة،
بدنا نتيجة.
لأنه إذا من دون نتيجة بتصير القصة ملف من ملفات النزاعية بالبلد. اليوم في مسؤولية على مصرف لبنان؟ أكيد في مسؤولية، وبدأ كتير بدأ ناس يحكوا فيها. ما المصاري اندفعت من هونيك؟
مزبوط.
طيب وهالمصاري لمين؟ تبين إنها مويل المودعين. طيب إذا أنا اللي ماني متخصص بالاقتصاد عرفت، أولياء الأمر مش عارفين؟ طيب هالمصاري اللي كانت تندفع لهالوفود الرناني اللي تروح لبرا وتيجي واستئجار الطائرات الخاصة وغيرها، طيب هودي كلهم من وين عم يجوا؟ وصلنا ل 17 تشرين. من 17 تشرين لليوم شو هالتهريبة هذه قصة الدعم؟ ومين استفاد من قصة الدعم؟
مين استفاد من قصة الدعم؟ مش المواطن اللبناني اللي ما انه
وين انا وياك استفدنا من قصة الدعم؟ ولا الحدود اللي مشرعة منراقب الحدود الشرعية ومترك الحدود مش الشرعية؟ هيدا ما مزح. الحدود سايبة. في قرار سياسي بوقف التهريب على الحدود بسلم الجيش اللبناني، ساعتها منشوف إذا كان
يعني سيارة. أنت بتلاقي إنه لازم
لا. إذن
وشو بنعمل بالمعابر العسكرية للمقاومة إذا بدنا؟
لا هذا موضوع هذا موضوع غير قصة. هون أنت عم تحكي بموضوع له علاقة بتهريب أموال اللبنانيين. أموال اللبنانيين هيك ما إلها اسم تاني. ما
يقول لي
مصرف لبنان عم يدفع، عم يدفع من أموال المودعين.
طبيعي.
طب كيف أموال المودعين صارت 15%؟ اي انكور
بعد هذا طيب. المعترف فيه
الموضوع وين؟ الحدود سايبة، الحدود بيستلمها الجيش اللبناني لوقف التهريب. هلأ سبق سيف العزل، صرنا بمرحلة تخطينا هيدي القصة لسبب واحد.
طب اليوم تعتبر انه في منهجية؟
صرف 20 مليار،
في منهجية
صرف 20 مليار. هيدا غير انه في تجار انا بسميهم طبقة البزنس السياسي، يعني هودي مشبكين بين السلطة وقوى المال.
كنا عم ندعم كاجو.
ايه أكيد كاجو مهم كتير ندعمه، وندعم الأشياء التانية هيدا مثل بعد TVA ما منحط على الذهب وعلى الألماز، أوكي منحط على المحامي وعلى المهندس وعلى يعني في أمور. كل شيء هو نوع من حركة سطو. أنا بعطيكي مثال، بيطلع التعميم بيندفع ميكانيك لتاريخ كذا وإلا تتعرضون للغرامة. طيب أنت اللي بتقبله كدولة عم تعمله على الناس، انت عم تقبله على حالك؟ لا انت شو عم تقدم؟ انت شو عم تقدم؟
مصر.
اي شخص عنده ردية، يعني ردية مصاري من وزارة المالية، قديش بده يبوس ايادي لياخد حقوقه؟ الضمان الاجتماعي لمن نعمل بايام رئيس شهاب كان من اهم المؤسسات في العالم، مش بس بلبنان عم نحكي، كانوا يجوا من اوروبا يتعلموا كيف ان كان المرض والامومة، ضمان المرض والامومة، ان كان نهاية الخدمة، يعني عم تعملي شغل يوم كندا عملته سنة 70
نحن عاملينه من قبل
عاملينه بآخر بالستين. وين الضمان اليوم؟ بنكمل أكتر.
وين ضمان كل المؤسسات؟
اجوا قبل الانتخابات الماضية بيعملوا رشوة للناخبين اسمها زيادة الرتب والرواتب. انطلب رولوفي انه يخيديش بتكلفها، قال 800 مليار. شو طلعت؟ طلعت 2200 مليار. يعني الدولة مش عارفين من عندها مستخدمين.
صار في توظيف انتخابي.
خربتوا لنا بيوتنا يا جماعة فيها هيدي.
صار في توظيف
انتخابي. هيدي كانت الانتريت تبعها 10% يعني 220 مليار. ما كانت الدولة أساسا قادرة تدفع الانتريت تبعها. اجوا زادوا 6 درجات بالتعليم الخاص.
من وين؟
عم بيكرموا الأساتذة. وأنا كنت هون على الإذاعة مرة عم نحكي. عم يخربوا الأسرة التربوية. أنا محامي لمدارس ولجامعات. في مدارس ما عندها القدرة تدفعهم. والأستاذ حقه يطالب فيهم.
طبيعي.
بس للمدرسة رح تدفعهم، له رح يستحصل عليهم. وفتنا ببوليميك طويلة عريضة. شو أدت؟ أدت بين 6 درجات لضرب الأسرة التربوية، فاتوا ببعضهم الأهل والأساتذة. تاني مال شو صار؟ زادوا الرتب والرواتب فأفلس البلد بشكل كلي. يعني أعلن الإفلاس بشكل أنه وصلنا لمرحلة ما بقى في كي، ما بقى في ورق بالدولة، ما بقى في حبر، ما بقى في كهرباء، ما بقى في خدمات أساسية بوين؟ بقصر العدل، بالمؤسسات العامة، بالوزارات. طيب أنتوا عم بتبهدلوا لبنان. ليه عم بتبهدلوا لبنان؟ لأنه ملهيين بصراعاتكم الخاصة. تتفقوا علينا، تختلفوا علينا، تعملوا شيء اسمه حكومات وحدة وطنية، اللي هي حكومات بتعين الأزلام بتحطهم بمراكز القرار. وشو منصفي؟ منصفي نعلق ببعضنا على طاولة مجلس الوزراء، ويصبح مجلس الوزراء ميني برلمان. ما بيعود البرلمان قادر،
ما في لا معارضة ولا موالات،
ولا قادر يراقب. لهالسبب نحن اليوم أمام انتخابات نيابية بتقلي بدها تغير، على الأقل بدها تكون بداية تغيير حقيقي، مش بس بالإداء كمان بطريقة مقاربة الأمور.
اليوم فينا نوصل للتغيير؟ يعني نحن عم نحكي سردت لي إياهم بطريقة من 1975 وصولا لليوم، إن كان التهديد للهوية السياسية ولا الهوية الاقتصادية، وصلنا ما وصلنا إليه بال 2022 بهذا التحكم للشبكة العنكبوتية الفاسدة المستشرفة كل مؤسسات الدولة. شو كيف بدنا نعمل تغيير؟
التغيير أول شيء قلت أنا مش بس بالإداء، حتى بالمقاربة. المقاربة كيف؟ أنه وقت اللي بيفوت مجموعة نواب، أول شيء مع احترامي لكل اللي عم بيتعاطوا بالسياسة والانتخابات، النائب المنفرد يعني النائب الانديفيديوال ما في يعمل شيء واحد.
مزبوط.
لسبب أنه بده يكون في لوبينج بمجلس النواب لتمشي مشاريع قوانين، إن كان الوزارة عملتها أو اقتراحات قوانين النواب عاملينها. اثنين، بدو يشارك النائب باللجان النيابية. أنا ما بدي شهر لا بإكس ولا بإجريك ولا شغلتي، بس في كتير من النواب بمنطقتنا وبغير مناطق ما بيحضروا اللجان وما بيتابعوا أمورها كدوسيه كملف، ولا عندهم ملف إذا قوانين أقرت ولا ما أقرت وشو البحث فيها. لأنه أنا ببيان ترشيحي بالإيعات اللي عملته قلت أنه إذا كان الرصاص يقتل في الحال، فإن التشريع الخاطئ يقتل في الحال وفي المآل.
مزبوط.
ويغتال حقوقنا وحقوق أولادي.
مزبوط.
اليوم في قانون اسمه قانون الإيجارات. هيدا معمول من منتصف خمسينات القرن الماضي. خلص؟
لا أكيد.
بعد المشاكل ماشية،
بعد
الدعاوى ماشية،
بعد
في ناس بتعتبر أنه حقوقها مضروبة. اليوم المالك كان يعتبر هالشي، بعدين المستأجر. ليه؟ لأن هذا التشريع الخاطئ. بعدنا لمبارح لسنة 18 عم نحكي بقانون 60. يعني موضوع القانون، انت وقت اللي مواطن لبناني، وانا هون بتوجه عبر الإذاعة لكل هالناس اللي رايحة تنتخب، تطلع من لعبة الاستفادة الآنية. عم بيعطوك 100 دولار او 200،
عم بيصير في دفع بكثر. وين؟ يعني انت تجي هلا تستشهد بهذه الاموال، هل في اموال انتخابيه بكسروان؟ شو دكتور سفير عم تضحك منيح؟ شو
يعني؟ بتاسف من الاخبار اللي عم توصل، وبتمنى انه الهيئات الرقابيه وهيئه الاشراف بتمنى تقدر تعمل دوره بهالموضوع. بس خلينا نقول شيء اساسي، الشخص اللي عم بيعطوه مصاري
عم بيعطوه نعم.
أو عم بيعملوا له خدمة. لك هيدا خي عمل لي خدمة. طيب. يا حبيبي اسمك واسم ولادك أنت على الكمبيوتر عنده وكل الناس عارفة أنك أنت أخذت منه. يعني إذلال الناس وإهانة الكرامات هيدي بتبني مستقبل لجيل جديد؟ شو عم تاخد منه؟ مليون؟ اثنين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ عشرة؟
وبعدين
قديشني هو 400 دولار؟ أنت فيك تحاسبه؟ أنت فيك تشوفه؟ شو عم تعملوا أنتو؟ البلد في سياق خطير أحشائي، ما أنه موضوع بسيط هذا اللي عم بيصير.
ما هلأ أنا بدي أسألك،
الانتخابات النيابية خيار سياسي، خدوا من البدكونيه.
طب دكتور،
تخبوا وراء العازل، اسمه العازل، أن يعزل الشخص عن العالم الخارجي تيختلي بضميره، واللي عنده ولاد يفكر بولاده. أنا مين باعت على مجلس النواب؟ باعت ناس تشتغل بزنس، شفنا النتائج،
اعتدنا على هالموضوع.
أنت بدك تبعت نايب من الشعب عايش المعاناة، بيعرف كيف يتعاطى بالأمور، ويدخل على مجلس النواب يعمل شغله. مجلس النواب نائب it's a full time job، مش برستيج يا جماعة يكون نائب. برستيج هو وقت اللي الشخص عم بيتسلى بشغله هيك بيقولك هيدي موقع فخري. نيابي مش موقع فخري، نيابي بده يحضر اللجان، بده يشارك فيها، بده يدرس، بده يواكب حاجات منطقته وحاجات البلد، لأنه النائب هو ممثل الأمة جمعاء. إذن كل هيدي الإنسان بده يحطها قدامه. الجيل الجديد اللي بعده بعتذر يعني هيك مدجنينه، انه خي جاب لي رخصة فرد، جاب لي فيمي زيس فيمي. هيك عم نبني نحن مجتمع. انا بفتخر بشي، من 3-4 اشهر اشتغلت بناء على طلب من رئيس بلدية حراجل، اللي بوجه له تحية وللبلدية ولكل يعني حراجل قلعة بجبل كسروان، اشتغلت ووصلنا انه نرجع نجيب الرخصة لبناء سنوية حراجل.
مؤسسة تربوية حلوة.
رئيس البلدية بيعمل بيان وبيشكرني، وهو مشكور انه عنده هالمحبة بالتعاطي. اليوم السنوية هي بخدمة مين؟
ابناء كسروان،
بخدمة
كله؟
البلدية، بخدمة الضيعة؟ لا، بخدمة كل المنطقة. اولا بخدمة الناس اللي حابين يتعلموا، ثانيا لنوقف عملية الاستزلام، لأنه هو الشباب اللي بيتعلموا ما بيحرر البلد إلا العلم
فعلا والثقافة والحضارة.
أنا ما بدي شخص من إحراج يحط مصاريف وكذا لينزل على الزوق. ليه بده ينزل على الزوق أو عجونة؟ يضل ببيته.
أنت مع اللامركزية يعني؟
أكيد اللامركزية العلمية، اللي هي المناطق هي بحد ذاتها بتحددها. مشان هيك أنا عملت بروجرام متكامل، مش بروجرام إنه حكي من وين بدنا نجيب مصاري لنعمله. ما بدنا مصاري، إنشاء محكمة بداية بجونية ومحكمة استئناف ونيابة عامة. إذا صار مشكل بالإليعات ليه بدنا نروح على بعبدة؟ ليش أهل الشخص اللي صار معه الإشكال بدون ينهانوا تيوصلوا لفوق بجونية؟ وهيك النيب العام بيصير أقرب للناس.
مظبوط،
80% من القضايا بتصير تنحل.
طب نحن عم نحكي هلا بعناوين،
مش عناوين هيدي،
لا عم بحكي بمشاريع.
هيدي ما بدها مصاري.
انا بدي وصلك دكتور سير لسؤال جدا محوري، انه هل ينتظم فعلا برايك العمل الدستوري التشريعي بظل وجود كونفدراليه ودويله موجوده داخل الدوله؟
هون عنا شغلتين، هون عنا شغلتين. العنوان الأول، لا يمكن أنه تكمل الأمور مثل ما هي مكملة، لأنه إذا كملت نحن رايحين على الارتطام الكبير.
بعد ما ارتطمنا برأيك؟
لا، إن شاء الله أنه يصير في شيء لنوقف الشيء إذا منقدر كمواطنين، وعارفين رايحين ننتخب.
أكيد.
ومنتخبين ناس رايحة تشتغل مش رايحة تعمل هيك. موضوع استراتيجية دفاعية شغلة أساسية بمرحلة مقبلة مع الحوار الوطني.
هلا بتعتبر بس استراتيجية دفاعية أم صارت أكبر من أنه مجرد دفاع؟ نحن عم نحكي دويلة متكاملة.
لا لا، ما هي هيدي إلها علاقة، كلها إلها علاقة ببعضها. اليوم في تحديد، امبارح غبطة البطريرك حددها
100%.
اليوم وقت اللي بتحكي بقرار واحد للدولة وبيحكي عن نفسه. استراتيجية دفاعية بمعنى أنه السلاح الموجود أن يكون في خدمة الدفاع عن البلد. لأنه وصلنا لمرحلة وقت الخلاف الكبير وين؟ وقت اللي صار في تخطي للحدود الدولية، صرنا باليمن وبسوريا وبالعراق وبليبيا وبغيرها، وصار في مشكل كبير مع دول الخليج من وراء هالموضوع.
مزبوط.
وما بعتقد هذا لمصلحة لبنان.
طب انت مع حياد لبنان ام مع تحييد لبنان؟
لا لا، حياد لبنان
في وضع الوزير جبران باسيل ثلاث شروط لمصطلح تحييد لبنان.
شو هني؟
اولا انه نحن بدنا بده يكون في توافق داخلي، هي اول نقطه. ثانيا بدنا نقول للدول الاقليميه والدول الجوار انه هي توافق على تحييدنا من صراعاتهم، يعني نطلب منهم لهم
بالقانون الدولي.
نعم دكتور،
اللي انا يعني متخصص فيه، هيدي شروط مش سياسيه، هيدي شروط موجوده لحياد دوله. دوله تكون محايده اكيد بده يكون في
توافق داخلي،
توافق داخلي على الاقل بالحد المقبول.
نحن لقينا توافق داخلي بلو يلي طلعوا لعند البطرك.
ايه هلا هي هيدا تقلك موضوع الحياد، هو موضوع يعني مشروع طويل الامد. وغبطة البطريرك ما طرح مشروع تقني،
مزبوط.
طرح مشروع وطني. التقنيات هي على اهل السياسي وعلى مجلس النواب ومجلس وزراء والاحزاب. اول شرط هو التوافق الوطني، والتوافق مش يعني كل الناس بدها توافق، مش ديمقراطيه الاكثريه.
مزبوط.
الدول المحيطة بدها تكون موافقة وبدها تتكرس وضعية الحياد في القانون الدولي، يعني في الأمم المتحدة. بس هي ما بتصير إلا من ضمن بروسس متكامل، لأنه جيراننا ما راح يرتاحوا ويريحونا إلا إذا كان شيء من ضمن استراتيجية عامة دول العالم تستقر عليها. بس تدول العالم تفوت بهذا الموضوع، مفروض اللبنانيين يعرفوا شو يعني حياد. لسبب وقت بيقولوا الحيادي انه نحن حيدين بالصراع مع اسرائيل، لا منا حيدين، حياديين، الموضوع واضح. بس اكثر من هيك يعني صرنا اخر شيء بصراعات بين الدول العربيه ببعضها، صرنا بصراعات تدخل لبنان في سياق محاور ما إلو فيها. لذلك ما ممكن يكون في دوله اذا في كونفدراليات جوا واقعيه، لن كانوا لبنانيه ولن كانوا غير لبنانيه. ليه؟ لأنه بتصفي بإطار انهيار منظومة الدولة، وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم.
اليوم حزب الله عم بشكل كونفدرالية برأيك؟
لا، حزب الله موجود قوة واقعية كبيرة.
قوة ولا كونفدرالية؟
لا
شو
قوة.
شو توصيفه؟
قوة واقعية كبيرة موجودة ومتحكمة بكتير من مفاصل القرار بالدولة. ما هذا الشيء منه يعني مش أنه بدنا نعمله ديسكريبسيون، هذا واقع واقع في الموضوع اليوم. البلد ما بيقدر يستمر بهيدا الإطار، بده يكون في إعادة تصويب للأولويات. قرار واحد للدولة، الجيش اللبناني هو الأساس، تسكير الحدود، لأنه الحدود يعني ما في دولة بالعالم حدودها ما سايبة بهالشكل. هيدا ناس بتفوت وناس بتطلع وناس ما عم بفهم، يعني لحديت اليوم ما في أي قرار بهيدا الاتجاه. بعدين نحنا بدنا نكون حريصين على شيء، إنه وقت اللي أنا بطالب بموضوع مش عم طالب نكي فيكي، أنا عم طالب لأنه منطق الدولة لا يقوم إذا في عدة مراكز قوى. معني تم في شيء منه مزبوط، لا بأنه في سلاح خارج الدولة، إن كان سلاح لبناني وإن كان سلاح غير لبناني كمان، يعني موضوع الفلسطينية
طبيعي.
اثنين، ما ممكن وضع اليد على القضاء والطالب بدولة قانون ومؤسسة، ولا يمكن. يا هي
يعني كل هدول نحن هلا بنفتقدهم
اكيد.
يعني نحن هون بترجع
ل اما الشق هيدا الاول. الشق الثاني هو الشق التقني دستوري تشريعي، مش لانه في وضعيه بالبلد منا طبيعيه وفي سلاح خارج الدوله وفي مناطق خارجه عن نفوذ الدوله، بقعد بكتف اجر على اجر بمجلس النواب وبمجلس الوزراء بقول أنا خيب خلطنا القرار غير مطرح وأنا بقعد. لا، هاي مش هيك بتصير، مش هيك بتصير. كل واحد ببلش يعطي المثل والمثال بشغله بالملف اللي هو معه، بمجلس نواب، بمجلس وزراء، بالإدارات العامة، وين ما كان. ما حدا يتحجج بقضايا كبيرة موجودة بالبلد وتخرج عن سياق الـ يعني القدرة على أنه يغيرها واحد بالسهل تنحنا نقعد. وفي كتير ناس عملوها هاي،
في كتير ناس عملوها.
ايه ما اشتغلوا.
مش هون مش هيدا
انه انا انه انا
مش هي ربط نزاع تسمى.
ايه بس ربط النزاع مش معناتها انه في ناس ربط النزاع، يعني ما يصير في ازمة مفتوحة. بس اليوم الازمة مفتوحة اصلا من دون ما يعني ما مش ربحاني جميلة حدا. بس بالمقابل في كتير ناس قاعدة ما بتعمل شيء او بتشارك بالفساد اوكي بطريقة ما، انه خي الوضع فالت ونحنا ما فينا نغيره. اوكي غير حالك بالاول، يعني الاشياء اللي انت ما فيك تغيرها بس غير حالك، غير ايديك كيف انت بتتعاطى بالموضوع. نايب مش برستيج، نايب عمل فول تايم، عمل مسؤول. ولهالسبب انا تعهدت امام الرأي العام كل 6 شهور اذا انتخبت
الله راد اكيد
ما بعرف
ان شاء الله يا رب.
هلا هيدا شيء بيرجع لإرادة الناخبين وللجو السياسي العام، وانا طرحت اللي عندي. والسبب انا وقت اللي قلت اني مستقل حتى بالبرنامج الانتخابي
مظبوط
مستقل، بمعنى انه انا عندي رؤية. هالرؤية هي بتتعلق بالاقتصاد، بالحقوق، بالتشريع، لان كل واحد مؤمن، انا تمام الايمان ان كل واحد لازم يعمل شغلته. كل واحد لازم يعمل شغلته. وقت اللي انا بحكي بمواضيع اقتصادية مفروض ان يكون اخذ رأي اصحاب الشأن،
اصحاب الاقتصاد.
واذا بدي احكي بالتربية كذلك
طبيعي.
اليوم نحن صرنا نعمل كل شيء لهالسبب مش طالع من
مش شيء، مش طالع شيء بالآخر. مصر.
اليوم نايب كل 6 شهور أنا رح أقدم إذا انتخبت، برجع بقول
على أمل أكيد إذا الله راد،
إنه كل 6 شهور بيطلع على الويب سايت أنا شو عملت خلال هالست شهور. شاركت باللجان، شو قدمت اقتراحات، شو كان موقفي من التصويت على القوانين، لأنه مثل العادة جوا بيحكوا شيء وبرا بيحكوا شيء. بعدين في تطوير لعمل مجلس النواب بالجمهورية الأولى،
وصفت كان يقولوا ضائعة
إنه إنه رئيس جمهورية كان يأخذ القوانين وحطها بالجرار.
اليوم صار دور اللجان النيابية تعملها.
كيف شكل هيدا يعني معطلة؟ أنا اليوم إذا بدي أقدم اقتراح قانون وكنت أنا نايب مع تكتل، بدون تكتل ما فيك تعمل شيء، بدك 10 نواب
100% ما في
رأي. يعني كانوا يقولوا انه بيوقف النايب برا وبصير يجيب امضاوات، مش ميكانيزم بالديمقراطيات الحديثه. معلش يفوتوا على اللينكد ان يشوفوا اللبنانيين وينني وباي مواقع بالعالم. طب هو مش لبنانيه مثلنا مثلهم؟ ما هو اغلبهم كانوا هون
للاسف. طيب. نحن فرغنا لبنان من الادمغه.
ليش بده يكون في بروفيشناليزم بالتعاطي برا؟ لهالسبب انا بدعي الناخبين لشيء اساسي غير انه تحكم ضميرك. انت اليوم اذا وجعتك ايدك ما بتقول بدي اروح عند احسن حكيم؟ طيب ليش بدك تبعت نايب لانه عطاك $200 او $100 ما بعرف من وين جايبهم؟ هذا ميل سياسي كمان جاي
من مصرياته، عم بيعطيهم مصرياته.
طيب اليوم انت بتقدر تحاسبه؟ لا ما بتقدر تحاسبه. بيقول لك فلان انا زلمه فلان، انا برفض هذا التعبير. والجيل الجديد وابنك انت بيرفض هذا التعبير. نحن مواطنين احرار، مواطنين احرار، والحرية نعمة من الله إذا بتعرف تمارسها، إذا بتعرف تمارسها. السبب بيقولوا هل المسيح إجا ومات وقام ليخلص كل الناس؟
لا
بلا.
أنا برأيي
إذا أرادوا،
إذا ما بدي أقول لك بعدني واصل. لا إذا
أرادوا. يعني اليوم الحرية مقدسة، ما تصادروا الحرية. وإنت يا مواطن لبناني عايز خد مصاري، أنا بقول لك إذا بتعتبرها مساعدة اجتماعية وروح انتخب شخص بيشبهك، شخص يفوت على مجلس النواب ينادي بالحقوق الأساسية لك ولولادك، وإلا أولادنا رح يصفوا برا ونكون نحن عم نصدر كل العقول والسواعد،
عم نفرغ لبنان، عم نفرغ لبنان. هيدا للأسف عم يصير. دكتور سفير، لأنه ما بقى معي أنا كتير وقت للأسف، أنا نعمل أكيد للحديث تتم طبيعي. دكتور سفير، اليوم كيف بتوصف المعركة الانتخابية بكسر وين جبال؟ يعني وخصوصا أنه أنت وصفت، نحن وصفتنا بجمهورية ضائعة، كيف بتلاقي اليوم النفس عند الناخب الكسرواني؟ هل هناك من يأس؟ هل هناك من حس بالمعركة وبالحس الوطني أنه أنا لازم اليوم أدلي بصوتي؟ شو كيف توصفها؟
خلينا نقول أنه أكيد في ديسيبسيون عند بالمجتمع، في ناس فقدت أشغالها، في ناس فقدت ولادها بانفجار المرفأ، منهم دكتور عظم، منهم بيت جميل لبتا منهم، يعني فين منهم جو عقيقي اللي بي بكفر دبيان، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. اذا هالناس هودي ما مأثرين على محيطهم، جريمة بحجم جريمة المرفق بعدنا عم نتجاذب مين مع والقاضي ووقفوا يا جماعة جريمة العصر حصلت، يمكن انا وياك نكون مرئين، يعني شو انتو بتعرفوا شو يعني، يمكن ولادكم يروحوا فيها. طيب اكيد في ديسبسيون بالمجتمع، بس الهجرة النفسية ما بتنفع، الهجرة النفسية ما بتحرر بلد. روحوا انتخبوا، انتخبوا مثل ما بدكن، ما تخلون يشتروكن، خلوكم بخيار حر، اعطوا فرصة لناس جديد، اعطوا فرصة لنفس جديد، اعطوا فرصة للمختصين. للسبب كان انا عنوان المعركة العام هو الحملة هي حتى تعود الجمهورية، والشعار هو البرلمان بده مشرعين،
بده مشرعين، هذا
مثل ما المستشفى بده أطباء
فعلا،
مثل ما المحكمة بده قضاة. الصوت الحر هو الناس إذا أرادت، إذا أرادت عم بيشتروا العالم بأرخص الأثمان، عم بيزلون أكتر من الناس انزلت، أخذوا لهم مصرياتهم من البنوك، ضربوا البزنس موديل اللي عنده شغل ما عاد عنده شغل، ضربوا الأمل بالمستقبل، اغتالوا طموح الجيل الجديد. هذا اللي نحن بدنا نحاول نسترده إذا عطيونا الوكالة.
الله رأيك.
هذا بكل صراحة معركة كسروان مثل أي معارك تانية بكل لبنان، بس بدي أقول كسروان لها خصوصية.
في أم المعارك يمكن بكسروان
خصوصية، بمعنى خليني أقولها بكل صراحة، الخيارات المارونية اللي كانت دوما خيارات الدولة والمؤسسات، خيارات تجديد الحياة السياسية، كسروان فيها منارات علم وفكر، أول جامعة بالشرق مدرسة عين ورقة بغسطة بكسروان، دور العلم فينا من مدرسة عنطورة لمدرسة الرسل للويزي للمركزية، عم تحكي للأنطونية لا يعني لليسوعية، يعني عم تحكي بمؤسسات. أوكي المنارات الفكرية الأساسية كركي، الكسليك، الشرفي، بزمار، يعني عم بتشوف في ناس يعني منبع العلم والفكر والثقافة. لهالسبب بالبيان أنا بإعلان الليحة ذكرت ناس هو مناراتنا
فعلا،
الياس أبو شبكي، ماي زيادي، أنطوان أزان، شارل أورم، صحفي وبيت سيف، أحمد فارس شدياء، كل هؤلاء الناس اللي كتبوا، أنا بيهمني شو نكتب شو نتاج بعدين منقيمه. أوكي طيب هودي الناس، هودي الناس قال عارج سعادي، يعني قال أبو زيد، عالم كتبت فكر وثقافة، هاي منطقة حرام هالقد ننزلها من قيمتها تنعمل معركة انتخابية من الباب للطاقة.
بتخاف
هون خيارات لبنان، البترك سفير بالألفين وتسعة آخر نهار بالخلوي السنوية قبل بنهار من الانتخابات بقول إن البطريرك الماروني يتخوف على مخاطر تهدد الكيان اللبناني.
أنا هيدا بس السؤال بس سريعة كتير لأن يمكن بعد معي دقيقة من الوقت، بس دكتور سفير الأسبوع الماضي استاذ شوق الدكاش كمان كان في مقال لإبراهيم الأمين بالأخبار عم بيقول، في اسم المقال لملمة بيقول انه ضمن التحالف الانتخابي يمكن بين حلفاء حزب الله انه هو وعد انه يساعدهم حتى بالماكينات الانتخابيه، مش المساعده ماليه فقط، بالماكينات يعني كل الداتا. هل في مخاوف بتتشاركها يمكن مع النائب شوق الدكاش؟ قال لي طب ما نحن اهل كسروان، يعني هذه الخصوصيه انه توصل كل الداتا يمكن لحزب الله.
داتا شو ال
بيانات كلها تبع كل الناخبين كل هيدا مثل ما نذكر بالمقال.
هلا هو بالنهايه هذا شيء طبيعي يصير يعني، ولو هو مخالف للمنطق لانه المعركه معركه سياسيه ما حدا ياخذها غير هيك. معركه سياسيه بواضحه وستستعمل فيها كل الوسائل. لهالسبب نحن بدنا دوله قانون لكي لا تستعمل كل الوسائل.
لكي لا تستعمل كل الوسائل. أنا بدي أتشكرك، على أمل أن نوصل لهذا لدولة القانون وللتشريع المناسب ولنعالج هذه الملفات الشائكة ولقيامة لبنان مثل ما بلشنا بالحلقة. أنا بدي أتشكرك المرشح المستقل على لائحة معكم فينا الأخير بكسروين الفتوح وجبال، المحامي الدكتور أنطوان صفير، وبدي أتشكركم مستمعي لبنان الحر على متابعتكم لنا على مدى تقريبا ساعتين من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكن معنا.